أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى خلق عباده فقراء محتاجين، جعل سبحانه وتعالى فقرهم وحاجتهم إلى ما به قيامهم وحياتهم أمرا لا يختلف عليه اثنان. فالإنسان يحتاج إلى طعام يشربه، طعام يأكله، وماء يشربه، ويحتاج إلى أناس يتفاهم معهم، يبين لهم ما في نفسه، ويعلم ما يريدون أن يبلغوه. كذلك خلق الله عز وجل له ما يحصل به منافعه من المال، فجعله يرغب في هذه الأشياء. كذلك لأنه يموت فلا بد لحفظ النوع أن يتناسل، خلق الله سبحانه وتعالى العباد محتاجون، محتاجين إلى هذه الأشياء. تظهر هذه الحاجة لكل عاقل يدرك تماما أنه لا يستطيع إلا أن يحيا بهذه الأشياء. فجعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان رغبات لتحصيل هذه الأشياء، جعل لهذه الأشياء ميلا في النفوس الإنسانية ورغبة، حتى لا يترك بقاء الإنسان مرهونا برغبته هو. جعل فيه ما يدفعه دفعا إلى طلب الطعام والشراب، جعل فيه شهوة الجوع، هو يجدها في نفسه، هو لا يستحضرها. يجد نفسه بعد ولادته بقليل يشعر بالجوع والعطش فيبكي طالبا ثدي أمه، وكذلك بعد قليل يجد نفسه محبا للتملك. تجد الطفل الصغير الذي ربما لا يحسن الكلام يحب أن يتملك، يقول: هذه ملكي، هذه لي. يضرب أخاه لكي لا يأخذ ما جعل من لعبته ونحو ذلك. وبعد حين، بعد أن يكبر قليلا ويبلغ، يجد في نفسه الرغبة إلى الجنس الآخر، ويجد في نفسه الميل إلى المعاشرة الجنسية، وهكذا. بعد سنتين من عمره قبل ذلك يجد الرغبة في الكلام ويعبر عما في نفسه لأبويه ولمن حوله، ولدت هذه الرغبات في الحقيقة لكي يحيا الإنسان، لا لكي تكون هي الغاية من وجوده، هي مسخرة له. جعلت هذه الشهوات والرغبات في نفسه، خلقت فيه، ولم يختر هو أن يوجدها أو يتركها لكي يطلب ما به حياته. ولا بد إذا أن يسأل الإنسان: إذا كانت هذه الأشياء خلقت فينا لنحيا، فلماذا نحيا؟ أكثر الناس يقولون: نحيا لنفعل هذه الأشياء، لأنهم فقدوا الهدف من الحياة، فصارت هذه الأشياء هي رغبتهم في الحياة من أجلها، مع أن أدنى تأمل يؤكد لنا أنهم إنما ولدت هذه الأشياء فيهم ليحيوا، للتأكيد، ليحققوا غاية أخرى، لا لكي يأكلوا ويشربوا أو يجمعوا المال أو ينالوا الشهوة الجنسية أو ليكونوا يعني متكلمين متحدثين يأخذون بعقول من حولهم. إنما جعل الإنسان يعني يتكلم ليبين، خلق الإنسان علمه البيان. لابد إذن هناك من فائدة، ليس لكي تكسب إعجاب الآخرين. ولذلك صارت هذه الشهوات سببا لهلاك أكثر البشرية، عندما صاروا يخدمون هذه الشهوات، يعيشون من أجلها، لا يعرفون إلا تحصيل هذه الشهوات. عايز يعيش ليه؟ عشان يأكل عيش. هو بيأكل عيش عشان يعيش. المفروض أن يعي هذه المسألة جيدا، إذا به يعيش ليأكل، ليشرب، ليتناسل، ليتكاثر، ليجمع الأموال والأولاد. فلذلك شقيت القلوب وطغت النفوس وتنافست على هذه الأشياء، لأن الذي صار همه في الدنيا هذه الأشياء لا يكتفي بما يكفيه فقط. حقيقة أن الذي له هدف آخر، له غاية أخرى، يعلم أن هذه الأشياء كالوسيلة التي يتوصل بها إلى الغاية، فلا يحتاج إلى أكثر من كفايته فيها، ويستغني عن الزيادات والفضول التي هي في الحقيقة شغل شاغل. إذا أخذ منه زيادة كان ذلك ضررا عليه. أقل الضرر أنه يعطله ويشغله عن تحصيل غايته المطلوبة. إنسان على سبيل المثال مسافر ينزل للراحة أثناء الطريق، إذا بالسائق يجعل هذه الراحة هي الهدف ويظل في الراحة ساعة وساعتين، كأنه إنما سافر لينزل ليستريح، ليس أنه سافر ليصل إلى الغاية، لينزل ليستريح ليأكل ويشرب في الاستراحة. ماذا يصنع الركاب معه؟ تظن منه جدا، يلا قوم يلا بينا، بقالك نص ساعة ساعة، لأنهم إنما نزلوا للراحة فقط. الدنيا كذلك، يجب أن تكون موضع راحة للإنسان يأخذ منها ما يتبلغ به إلى سفره وإلى غايته المقصودة، وليس أن الظلام والأماكن التي أعدت للاستراحات هي غايته التي لا يبغي غاية وراءها أو يبقى فيها الساعات الطويلة. لو لم يكن هناك من ضرر إلا أنه يتأخر عن الوصول إلى غايته لكان في ذلك تضييع، ولكان في ذلك تأخير عن الوصول إلى الغاية المطلوبة. ولكن أكثر الناس لأنهم عاشوا في هذه الدنيا بلا تفكير، لماذا وجدنا وإلى أين يذهب بنا وما هي الغاية المقصودة من وجودنا وماذا يريد منا خالقنا، لم يفكروا في ذلك، بل وجدوا أنفسهم يسيرون، وجدوا أنفسهم يجوعون فقالوا نأكل، وجدوا أنفسهم يشتهون النساء فقالوا نتناكح سواء كان بالزواج أو بالزنا أو بالفواحش، وجدوا أنفسهم يرغبون في المال فقالوا نأخذه سواء بالحلال بالحرام بالسرقة بالغصب بالربا بالرشوة، كل يريد المال. عند ذلك كما ذكرنا طغت النفوس وفسدت هذه النفوس، وتعامل الناس لأجل هذه الشهوات فشقوا في الحقيقة وتعسوا، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، شرع لهم أكمل الشرائع التي تهذب نفوسهم وتصلح قلوبهم وتجعلهم يتذكرون حقيقة هذه الرغبات والشهوات، أنها جعلت فيهم لكي تكون معينة لهم على السير موصلة إلى الغايات المطلوبة، وأنها خدم لهم وليسوا هم الخدام لها. وشرع لهم سبحانه وتعالى ترك الفضول من كل هذه الشهوات، ترك الزيادة حتى لا يحتاج، يعني لا يشغل الإنسان نفسه بغير حاجته وقدر كفايته. ولو أن الناس راغبوا في ذلك لما شقوا في دنياهم ولما تنافسوا عليها، الأرض واسعة تكفي مواردها للبشر أضعافا مضاعفة عما هم فيها الآن، ولكن لأجل أن الكل يريد الأكثر ويريد أن يجمع أكثر ويريد أن ينال ما ليس في يده مما في يد غيره ويريد المزيد من الفضل الذي لا يستعمله، من أجل ذلك تنافسوا على الدنيا. هل يأكل الغني الذي جمع الملايين أكثر من نصف ساعة ساعة إلى ربع، هل يستطيع أن يملأ معدته بأكثر من نصف كيلو إلى كيلو من الطعام؟ لا يزيد على ذلك، لو زاد 2 كيلو نفترض لا يمكن أن يزيد بعد ذلك، إذا أضاف إلى ذلك نصف لتر من الشراب أو حتى 3/4 لتر لكان ذلك تخمة مضرة عليه، ومع ذلك فأكثر الناس لابد لهم أن يجمعوا أكثر مما يحتاجون، وكذا في الملابس وكذا في الأموال وفي كل الشهوات. لذلك نقول أن الله عز وجل شرع لنا أكمل الشرائع التي تجعلنا نتحكم في شهواتنا، تجعلنا نستغني عن الفضل، نكون نحن الذين نوجه هذه الشهوات، ليست هذه الشهوات التي توجهنا. فكان شهر رمضان جامعا لكل خصال الخير في تهذيب النفس، أصل ذلك الصيام. الناس كما ذكر أهل العلم في مسالك التهذيب لابد أن يتخلصوا من فضول الطعام والشراب، من فضول الكلام، ومن فضول الخلطة مع الناس، ومن فضول المال، ومن فضول الشهوة الجنسية والجماع، ومن فضول المنام النوم. فهذه 6 أشياء انشغال الإنسان بها يجعله يضيع عمره فيما لا فائدة فيه: الطعام والشراب، الشهوة الجنسية، النوم، المال، الخلطة، الكلام. وفي رمضان شرع الله عز وجل لنا ان نتحكم في كل هذه الشهوات. انت لست تأكل حين تجوع، بل لك موعد محدد تمنع نفسك، تهذبها، تحكمها، تقول لها لا طعام ولا شراب الا في الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية، بعد ذلك ولو جوعت ولو عطشت لا طعام ولا شراب. فمن الذي يتحكم في من؟ فعلا الانسان هو الذي يتحكم في نفسه، وهذا يجعلها طيعة، يجعلها منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا يسهل على الإنسان في رمضان وعموما أثناء الصيام من العبادات والطاعات ما لا يقدر عليه في غيره. ييسر الله له غض بصره، ييسر الله له أكثر كف أذنه، ييسر الله عز وجل له التحكم في لسانه، ييسر الله له القيام كما يسر له الصيام. شأن عجيب فعلا، لأن النفس تريد أن تستريح وتريد أن تنال رغباتها، والعاقل يريد أن يحكمها ويريد أن يكون هو الأمير والملك عليها. فإن الناس مع نفوسهم على مراتب، الناس أحوال القلوب مع النفوس الأمارة بالسوء الراغبة في الشهوات على درجات متفاوتة. من الناس من ملك قلبه نفسه، فصار هو الذي يتحكم فيها، وصار هو الذي يغلبها ويقهرها. وبعد حين طويل من الحبس الطويل والتحكم فيها أزال ما بها من درن، وصار الحبس لها إصلاحا، وصار منعها من رغباتها تهذيبا فهذبت، فصارت بعد ذلك وزير صدق لذلك الملك، كما فعل المسلمون بالبلاد التي فتحوها. بمجرد ما فتحوها لم تظل الشعوب مقهورة مغلوبة فقط، بل علموها وأدبوها فصارت جندا للإسلام، وصاروا أعوانا للمسلمين في فتح المشارق والمغارب. كذلك النفس مع القلب، هناك من القلوب ما غلب النفوس وقهرها، ولا بد أن يبدأ بذلك. لا يمكن أن تكون النفس الإنسانية من البداية مطيعة منقادة محبة للطاعة كارهة للمعصية، بل بدايتها أمارة بالسوء، بدايتها متكاتلة عن الطاعة مائلة إلى المعصية إلى الشهوة، تريد أن تنال نصيبها من هذه المعاصي ومن هذه الشهوات وإن كانت معاصي. لذلك القلب الذي غلب النفس يستطيع بعد حين أن يعلمها ويهذبها ويؤدبها حتى تمتلئ إيمانا فتصير وزير صدق له، تصير معاونة له على الطاعة، بدلا من أنه يرغم نفسه على قيام الليل ويقول لها قومي وتقول أريد أن أنام، قومي أريد أن أنام، يقول لها صومي تقول أريد أن أكل وأشرب، يقول لها أنفقي تقول أحب المال، لا بعد حين يقول لها قومي تقول ما ألذ القيام، يقول لها صومي تقول ما أحلى الصيام، يقول لها أنفقي تقول سعدت بهذه النفقة أعظم سعادة، يقول لها جاهدي في سبيل الله، يقول يجدها هي السباقة إلى ذلك، تتمنى أن تبذل في سبيل الله، تحب البذل في سبيل الله عز وجل، صارت وزيرة صدق، صارت معاونة للقلب. يأتي الوسواس الخناس ويقول لها انظري إلى هذه السورة المحرمة، تقول أعوذ بالله، شيء مؤلم للنفس، أعوذ بالله، من ذا الذي يتحمل أن ينظر إلى هذه السورة؟ يقول لها اسمعي إلى هذه الأغنية وهذه الموسيقى، تقول أعوذ بالله، أما زال هناك من يتلذذ بهذا المثل والعياذ بالله، ألا زال هناك في الخلق من يجد راحة عند سماع هذه ولا يشعر بالغم والهم الذي تحدثه فعلا هذه الموسيقى؟ واحد يريد أن يهدأ فيسمع موسيقى، ده هو يريد أن يغتم فيسمع موسيقى والعياذ بالله، يريد أن يتسلى فينظر إلى فيلم مليء بالصور العارية، إذا حصل له ذلك حصل له ضيق وكرب والعياذ بالله. لكن لماذا؟ لأن النفوس متفاوتة كما ذكرنا. هذه النفس المطمئنة صارت مطمئنة إلى ذكر الله، أسعد شيء عندها وألذ شيء تجده هو الشوق إلى الله والتعبد والتقرب إليه سبحانه، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالشوق إلى الله له لذة، وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حال طائفة من الناس، بداية أمرهم التحكم في النفس والتسلط عليها، أن يكون هو الذي يوجه نفسه لا نفسه التي توجهه. وهناك من الناس من مع نفسه معه في صراع في معركة، تغلب قلبه يغلب أحيانا، قلبه هذا محل العلم والإيمان يغلب أحيانا وينتصر ويصبح هو صاحب الكلمة، وأحيانا النفس تغلبه، فمرة يطيع ومرة يعصي، مرة يحافظ على العبادة ومرة تأخذه الشهوات بعيدا وتطرحه نفسه الأمارة بالسوء عميلة إبليس أرضا وتجذبه إلى الأرض أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونفسه معه في صراع مستمر وهو لا يزال يغلبها مرة وتغلبه أخرى. وهناك من الناس من غلبتهم نفوسهم، غلبت القلوب وأثرت القلب، بدلا من أن يكون القلب هو الذي يقهرها ويغلبها وينتصر عليها، إذا بها هي التي تغلبه وتأثره وتلقيه في السجن، فيظل متحسرا على ما يرى ويعلم ولا يستطيع إنفاذ هذا الأمر في جوارحه في أرجاء المملكة. القلب فيه محل العلم والإيمان، هذا القلب أصبح أسيرا مغلوبا محبوسا في السجن. ولذا